السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. وبعد، أحبتي في الله، برهان الليلة على إعجاز القرآن يتضمن الحديث عن الآية الكريمة من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. حول هذه الألفاظ القرآنية المعجزة وحول التحدي بالقرآن وحول التحدي بخلق الله، التحدي هنا نوعان وأرجو أن تتابعوني أحبتي في الله. التحدي الأول بخلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. التحدي الثاني بالقرآن وبإعجاز القرآن. السورة عليها الآية يا أستاذ محمد، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة الآية 26. قال بعض السلف، جزاك الله خيرا، قال بعض السلف وهو عمرو بن مرة، قال ما مررت بمثل في كتاب الله عز وجل لا أفهمه إلا بكيت على نفسي. ما مررت بمثل في كتاب الله عز وجل لا أفهمه إلا وبكيت على نفسي. لماذا يا عمرو بن مرة؟ لأن الله عز وجل قال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من الذين يعقلون أمثال القرآن، ودي جاية في سورة العنكبوت الآية 43. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سنطوف بمشيئة الله عز وجل أحبتي في الله حول مثلا بعوضة ما الأولى وما الثانية وحرف العطف الفاء، تلك ألفاظ القرآن المعجزة. يعني مثلا ما دي ما الأولى، بعوضة ما هي البعوضة، فاء هذا حرف عطف، ما ده ما الثانية، وفوقها وما معنى فوقها، هل فوقها يعني فوقها كبرا ولا صغرا، هذا ما سيتبين لنا بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. بعوضة في القرآن، يعني شيء عجيب أن يضرب الله عز وجل المثل بمخلوق حقير، مخلوق هين، ولكن الله يريد أن يقول لك أنه لا حقير في خلق الله ولا صغير في خلق الله. والذي يتصور حقارة البعوضة عليه أن يقرأ هذا البحث. والقرآن كله فيه البعوض وفيه الذباب وفيه النحل وفيه النمل وفيه العنكبوت، مشيئة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكي نتناول كل هذه الحشرات في هذه الحلقات. قال قائل، يعني لماذا لم يتحدث القرآن عن الطاووس، عن الدولفين؟ لماذا لم يتحدث القرآن عن الكائنات الجميلة أو الكائنات التي يعني تبهر أو تبهر العين أو تزين النظر في العين أو تزين المنظور في العين؟ لماذا ضرب الله عز وجل المثل بهذه الكائنات؟ حقيقة هذه الآية حيرت العلماء. بعوضة في القرآن؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، ومعلوم أن الحيي هو الله، والله عز وجل من أسمائه الحيي، إن الله حيي ستير. ولكن الله هنا في الآية يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. طبعا الله عز وجل ذات وأسماء وصفات وأفعال، ونحن بمشيئة الله عز وجل وبمنته علينا دائما نربط بين العلم التجريبي تحت الميكروسكوب وبين القرآن وبين حقائق القرآن وبين قضية التوحيد. فقضية التوحيد هي القضية التي خلق الله عز وجل من أجلها هذا الكون. الحياء صفة من صفات الحق تبارك وتعالى، ولكن لا يتعارض هذا الحياء مع حكمته، ولا يتعارض مع بيان الحجة، ولا يتعارض مع بيان الحق. صحيح أن الله حي، ولكن لا يتعارض هذا الحياء من الله عز وجل أن يذكر كائنات ربما يتصور البعض حقارتها. هنا أو هذا المعنى في الحياء ينقلنا إلى معنى دقيق جدا. هذا المعنى هو أن الحياء ينبغي للمؤمن أن يكون حييا. وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله على محمد. وكان يمنعه صلى الله عليه وسلم حياء أن يتكلم مع ضيوفه في أمر ما، فينزل القرآن يقول والله لا يستحيي من الحق، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. فلنا في أخلاق رسول الله الأسوة أن نكون عندنا، أن يكون عندنا حياء. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولكن أن يمنعك الحياء من قولة الحق، أن يمنعك الحياء من بيان الحجة، أن يمنعك الحياء من الصدع بالحقيقة، فهذه نقيصة تسمى في علم النفس الخجل. هناك فرق هائل بين الحياء وبين الخجل ربما يلتبس على كثير من الناس. الحياء خلق، الخجل نقيصة. الجبن الذي يمنعك من إبداء الحق، من الصدع بالحق، من النطق بالحجة، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، هذا الذي يمنعك لا يسمى حياء وإنما يسمى خجلا. والخجل نقيصة يحمر بسببها الوجه. أما الحياء قوة، الحياء قوة. أن تكون حييا فأنت متخلق بأخلاق النبي. هذه يعني لطيفة عقائدية، أن تكون حييا فأنت متخلق بأخلاق النبي. ولكن لا ينبغي كما فعل الحق تبارك وتعالى أن تستحي من الحق، ولا ينبغي أن يمنعك الحياء من بيان الحجة ومن أن تضرب المثل بخلق البعوضة. هذا هو المعنى الذي أريد أن أوصله الآن. الفرق بين الحياء وبين الخجل، الحياء قوة والخجل نقيصة. وعندنا حديث أيضا في الترمذي وصححه من حديث سهل بن سعد يتعلق ليس بالبعوضة وإنما بجناح بعوضة، بجناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وإني وقفت أمام هذا الحديث متأملا متدبرا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل لو كانت الدنيا تعدل عند الله بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وكان يكفي أن يقول الرسول بعوضة، فهي فعلا في الصغر والحقارة شيء يعني ربما ينظر إليه المرء فلا يجد شيئا أمامه، ربما لو كان نظره قاصرا أو ضعيفا لا يرى البعوضة أمامه. ولكن رسول الله يقول الدنيا عند الله لا تعدل، وفي لفظ لا تساوي، عند الله جناح، جناح من أجنحة البعوضة، حقارة ما بعدها حقارة، أقل من جناح بعوضة. لماذا؟ لأن الدنيا حقيقة منقطعة. الموت ينهي كل شيء أخي الحبيب، الموت ينهي قوة القوي وينهي ضعف الضعيف وينهي غنى الغني وينهي فقر الفقير وينهي جمال الشاب وينهي جمال المرأة وينهي وسامة البشر. الموت ينهي كل شيء، ولأن الموت ينهي كل شيء فالدنيا منقطعة، وما دامت الدنيا منقطعة فهي أحقر عند الله من أن تكون عطاء لأحد أو عقابا على شيء. الدنيا، وأرجو أن تحفظ هذه المقولة أخي الحبيب، الدنيا أحقر من أن تكون عطاء أو أن تكون عقابا بسلبها، يعني أحقر من أن تكون عطاء بإعطائها لأحد وأحقر من أن تكون عقابا بسلبها من أحد. هي كلها لا شيء، هي كلها تساوي عند الله جناح بعوضة. الله عز وجل أعطى الدنيا لفرعون، هل أحب الله فرعون؟ أعطى المال الوفير لقارون، هل أحب الله قارون؟ ولكن الله عز وجل يعطي شيئا آخر لمن يحب. اسمع إلى ما أعطاه لموسى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وليس مالا وليس قصورا وليس ضيعات وليس 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 دنيا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. طب قال ماذا قال عن يوسف؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لم يقل آتيناه وسامة ولا جمالا ولا شبابا، كل هذا منقطع، كل هذا منقطع. فانظر ماذا أعطاك الله، أعطاك شيئا منقطعا فلا شيء. إذا كان أعطاك الحكم والعلم، أعطاك الدعوة إلى الله، أعطاك هذا السمو في الدنيا فعلا بأن الله راض عنك. أعظم خلق الله على الإطلاق باتفاق كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة عرسه مع أم سلمة طبقت له أم سلمة الشعير بالسم. هذه هي كانت أطعمة الرسول في ليلة عرسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي راورته الجبال الشم عن نفسها ذهبا فأراها أيما شمم. اللهم صل على محمد. دي بس يعني على الماشي حتة جناح بعوضة اللي بنتكلم فيها. هذا الحديث عن البعوضة حديث عن حشرة خارقة، أقول حشرة خارقة ربما تنقل أنواعا خطرة من الفيروسات والطفيليات، بل كثيرا من الأوبئة المدمرة التي دمرت كثيرا من البشر، فليست فعلا كائنا يستهان به. ونحن نبحث في البعوضة لأنها ذكرت في القرآن فقط، يعني نبحث في البعوضة لأنها ذكرت في القرآن، والله يتحدى بخلقها من تحداهم بالقرآن كما سنبين، لأن السياق لابد أن نطوف حوله. دائما نقول كل آية لها سياق ولها سباق ولها لحاق، لا يمكن أن تفهم الآية بعيدا عن سياقها ولا عن سباقها ولا عن لحاقها. كشف العلم عما يماثلها أو يزيد عليها خطورة ويفوقها ضآلة، يفوقها إيه؟ ضآلة من الكائنات الدقيقة مثل الطفيليات والفطريات والبكتيريا والفيروسات. القرآن في تحدي معجز يشي بخطورة البعوضة، ويضرب الله الملك بها المثل في التحدي بخلق الله قبل أن يعرف البشر دورها في نقل الأمراض، لأن القرآن نزل من 15 قرن، بل وقبل اكتشاف الكائنات الأخرى التي تشاركها الخطورة بما تسبب من أمراض، بل تحدى القرآن بما يفوقها ضآلة كما سنبين، لأن فما فوقها هنا يعني فما فوقها ضآلة وحقارة وصغرا. تكشف الآية الكريمة بعض أسرار الخلق لأن سباقها كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تأتوا بسورة يعني ولن تأتوا بسورة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يبقى هنا القرآن يتحدى، أو الله عز وجل منزل القرآن يتحدى أن يأتي الكافرين، أن يأتي الكافرون بصورة. فسياق آية المثل جاء بعد آية التحدي، وكأن الله عز وجل يتحدى بخلق البعوضة، هؤلاء القوم الذين لم يفعلوا ولن يفعلوا، فكان التحدي بالقرآن وبخلق الله. فافهم وتدبر وتأمل وانتبه، هنا التحدي بهذا المخلوق كيف كان خلقه وكيف يتحرك وكيف يتنفس وكيف يتغذى. خلاص، خاصة أن الضمير في أنه الحق، أنه الحق يرجع ابتداء إلى المثل ويصدق إرجاعه إلى القرآن، لأن الذين آمنوا يعلمون أنه الحق. الحق هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. ما هو الحق؟ هل هو المثل؟ نعم. هل هو القرآن؟ نعم. هل هو الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا؟ نعم، مصداقا للآية الكريمة من سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أن القرآن حق، حتى يتبين لهم أن الله حق، حتى يتبين لهم أن خلق الله حق، حتى يتبين لهم أن الأمثلة التي أوردها الله في القرآن حق. كل هذا تحتمله آية سورة فصلت. سنريهم، والسين هنا عطاؤها إلى يوم القيامة، يعني قبل القيامة ربما بلحظات ستظل الآية بعطائها عاملة. سنريهم، س للمستقبل، آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإعجاز هنا الإعجاز في التحدي بالقرآن في الآية التي سبقت المثل، والتحدي بخلق البعوضة في الآية التي هي موضوعنا الآن. طيب نقول أسماء، يعني أقوال المفسرين. قال قتادة: إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة، لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل بها. قال أبو إسحاق في قوله: واضرب لهم مثلا، أي يذكر لهم، عبارة الجوهري: ضرب الله مثلا في التحريم، أي وصف وبين. وفي شرح نظم الفصيح: ضرب المثل إراده ليمثل به ويتصور ما أراد المتكلم بيانه للمخاطب. كل هذه أقوال في معنى المثل القرآني ومعنى الآية، أنه تعالى لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، فهو الخالق وهو منزل القرآن، يعني خالق البعوضة هو منزل القرآن، والخالق جل وعلا أعلم بمن خلق. والبعوضة في خلقها كالفيل، أقول أكثر من هذا، البعوضة في خلقها كالمجرة، كالشمس، كالقمر، كله إبداع، نظام، ذهول في الخلق. البعوضة كأي خلق الله، كأي من خلق الله، يصدق فيها: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني سر الحياة في هذا المخلوق الذي تتصورونه حقيرا. بعوضة فما فوقها، خلاص البعوضة وهنتكلم فيها الوقتي، الفاء والماء، الماء، الماء الأولى والماء الثانية، فما فوقها في الصغر، لأن الغرض المقصود هو الصغر، ولفظ فوق يستعمل في معنى التغلب والزيادة في الصفة، يعني فما فوقها ضآلة، فما فوقها صغرا. وأرجو أخي الحبيب أن تنزل بالفيلم اللي هو حوالي 4 دقائق، يعني الفيلم ده هيبين لك فما فوقها حقارة، لأن العلم الحديث الإعجاز القرآني أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذه البعوضة كما سنبين بمشيئة الله عز وجل هنقرأ سوا هوت إن شاء الله. رجعت، طب رجعت، ارجع تاني يا محمد إن شاء الله، رجع من الأول خالص. عشان نقرأ سوا بس. انزل الشعر فضل. دي الآية الكريمة من سورة البقرة. بعوضة لها 100 عين في رأسها، نقرأ سوا: لها في فمها 18 سنا، لها ثلاث قلوب في جوفها بكل أقسامها، لها ستة سكاكين في خرطومها، ولكل واحد وظيفته. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها. على طول يا أستاذ محمد. لا طيب، جزاك الله خيرا. طيب انزل معايا عشان بس من المشي سواء. اتفضل. لا هات من الاول بقى، هات من الاول. اسمح من الاول. الله يفتح عليك. هاي ماشيين مع بعض كده. الله يفتح عليك. الآيات الكريمة أمام عينيك الآن. تقرأ الآية معايا. هنا اللي كنت بقرأه دلوقتي، إن لها 100 عين في رأسها، في فمها 18 سن، لها 3 قلوب في جوفها بكل أقسامها، لها 6 سكاكين في خرطومها، ولكل واحد وظيفته، لها 3 أجنحة في كل طرف جناح بعوضة. الآية تاني: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها. اقرأ القرآن. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أيوة، يعني ريت تثبت الصورة دي سنة كده يا أستاذ محمد، يعني ممكن توقف الفيلم سنة. مزودة بجهاز تحليل دم، احنا هنفسر تاني بس الموجود في الفيلم. فهي لا تستسير كل الدماء. مزودة بجهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جدا. مزودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء. لا يعني طيب، سبحان الله العظيم. لو فكرنا وقلنا لماذا لا يستحي، لأن الحق والحق يقوله دائما، وفي القرآن أمثال كثيرة تدل على معجزاته عز وجل. أيوة كمل. والمقصود بما فوقها حسب رأي ابن كثير تعني الذباب والعنكبوت. وحديثا مع تطور العلمي المجهر الإلكتروني، اكتشف العلماء وجود حشرة طفيلية تعيش فوق البعوضة أو فوق جسم البعوضة. فبذلك يتم تفسير قول الله تعالى: فما فوقها، على ضوء العلم الحديث. هنشوف دلوقتي لما نكبر الصورة، هتيجي الفيلم دلوقتي وهنكبر الصورة قدامنا، هنلاقي هذه الحشرة الطفيلية التي فوق البعوض، فوق رأس البعوض. وإزاي لما كبرت بالمجهر الإلكتروني ظهرت هذه الحشرة في تفسير علمي مذهل للآية الكريمة من سورة البقرة. هذه الآية: فما فوقه، فما فوقه. هتيجي الوقت السورة حالا. أيوة دي البعوضة. وبعدين الصورة اللي بعدها علشان تسبح الله عز وجل. هذه الصورة بتتكبر قدام حضرتك عشان تشوف فما فوقها، الحشرة اللي هي الدقيقة جدا. هذه الحشرة هتيجي تاني، هتيجي تاني. أيوة خليك ما أيوة خليك بس متابع الصورة. هتلاقي الحشرة الطفيلية الدقيقة جدا بتتكبر قدامك. هتقعد تتكبر لغاية ما تيجي الحشرة هي قدامك الصغيرة. هذا هو الإعجاز. خلاص ممكن نوقف الفيلم عند هذا وهنعيده تاني إن شاء الله. هتشوف تاني أهوت، هتشوف تاني بتكبر جسم البعوضة بيكبر تحت المجهر الإلكتروني علشان تشوف تفسير الآية الكريمة من سورة البقرة: بعوضة فما فوقه. لتفسير معاصر حسب المجاهر الإلكترونية الحديثة. هذا التفسير لا يلغي تفسير المفسرين القدامى كما أقول دائما. فالقرآن حمال أوجه. أرجو أن نزيل هذه الشبهة أن المفسرين القدامى كان لهم حسب عصرهم آراء في الآية. والقرآن يعطي عطاءه في كل زمان وفي كل مكان حسب ما تحتمل عقول المخاطبين بالقرآن في هذه الآونة من الزمان. وكما قلت في آية سورة فصلت: سنريهم السين هنا حتى يوم القيامة، يعني القرآن سيظل عطاءه مع تقدم العلم مستمرا إلى يوم القيامة. ربما تأتي أبحاث في أي وقت وفي أي مكان حسب ما يقدر الله عز وجل، نفسر على ضوء الآية ولا يلغي التفسيرات القديمة، لأن التفسيرات القديمة كانت في زمان ما في مكان ما. والقرآن حمال أوجه حسب فهم المعاصرين له في الآونة وحسب التقنيات التي كانت موجودة في هذا الزمان. احنا نعيد الفيلم تاني ان شاء الله بس مش دلوقتي. قال ابو حيان: قد اوجدها على الغاية القصوى من الاحكام وحسن التأليف والنظام، واظهر فيها مع صغر حجمها من بدائع الحكمة كمثل ما اظهره في الفيل الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلق. قالوا كلمة ادبية كده، قالوا: البعوضة تؤذي الملوك فوق الأسرة، تحقرها عين من يراها تمشي إلى الملك، تؤذيه بإقبالها فتعجز كفه وترغم أنفه وتدرج خده وتفرج جلده، رمحها خرطومها تذلل الصعب وإن كنت ذا قوة وعزم، وتعجز القوي وهي بعوضة ليرينا الله عز وجل عجائب قدرته وضعفنا عن أضعف خلقته. دي الصورة بتاعة البعوضة، نعرضها يا أستاذ محمد. هذه الصورة لرأس البعوضة، خليها بقى شوية عشان هنتكلم عليها. الله سبحانه وتعالى عندما ضرب مثلا بعوضة فهو ليبين للناس أن هذا المخلوق الصغير في حجمه عظيم في خلقه. وإليكم هذه المعلومات والصورة أمامكم. أولا هي أنثى، وهذا إعجاز لفظي إعجاز لغوي، فالأنثى فقط هي التي تلدغ وهي التي تلسع. ولم يقل الحق تبارك وتعالى بعوض بالمذكر، ولم يقل الله عز وجل البعوض بالجمع، وإنما بعوضة لأنها موضوعنا الآن كما سنبين. فالذكر لا دور له في هذه اللسعات ولا في نقل الأمراض إطلاقا، وإنما هي الأنثى فقط. لها 100 عين كما قلت في رأسها، لها في فمها 48 سنا، لها 3 قلوب في جوفها بكل أقسامها، لها 6 سكاكين في خرطومها، ولكل واحدة من أو لكل واحد من السكاكين وظيفته، لها 3 أجنحة في كل طرف، لها 3 أجنحة في كل طرف. الدنيا بقى ما تسويش عند الله جناح واحد. مزودة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء، وظيفته يعكس لها لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي. جزاك الله خيرا. البعوضة لا ترى الأجسام بألوانها ولا بأشكالها، ولكن بالعكس، عكس هذا الجسم وحرارته على جسمها،
فتراه لونا بنفسجيا. هي لا ترى الأشياء بشكلها ولا بلونها ولا بحجمها، ولكن تراها بحرارتها. يعني الرؤية عند البعوضة تتم عن طريق إحساس البعوضة بدرجة حرارة ما ومن تراه. ما يعني غير العاقل ومن للبشر، لأنها ممكن تلدغ فيل، تلدغ جمل، تلدغ جاموسة، تلدغ بقرة، فهي تلدغ أو تذهب إلى هذا الهدف عن طريق درجة حرارة هذا الهدف. سبحان الخالق العظيم. ولهذا الجهاز عند البعوضة حساسية مرعبة. ما هي الحساسية؟ حساسية الواحد على الألف من الدرجة المئوية. يعني بتقسم الأهداف بتاعتها، يعني إنسان أو حيوان أو بتقسمه حسب درجة الحرارة، ودرجة الحرارة عندها مش بالدرجة المئوية، ده واحد على ألف من الدرجة المئوية. سبحان الخلاق العظيم. وإذا ارتفعت الحرارة واحد على ألف يظهر مخلوق آخر أمامها. أظن مستوعبين القصة. يعني درجة حساسية البعوضة، البعوضة رؤية البعوضة تتم للمرء لها عن طريق درجة حرارته بنسبة واحد على ألف. يعني التدرج عندها واحد على ألف، مش بدرجة حرارة زي عندنا. هي مزودة بجهاز تحليل دم. هي لا تستسيق كل الدماء، يعني هي بتمص الدم تشوفه تستسيغه، ينفع ولا دمه تقيل ولا دمه مش على مزاجها. ما ينفعش تمجه يعني تفه. ولذلك نرى في كثير من الأوقات شخصين قاعدين، هي تلسع واحد كتير قوي والتاني ما يتلسعش، لأنها تستسيغ الدم عن طريق جهاز تحليل دم. ومزودة أيضا بجهاز تمييع في خرطومها، لأن الدم نزل في خرطوم ومش هيتجلط، في عندها جهاز سيولة تسيل الدم، تميع الدم، ولابد من تمييعه بجهاز التميع. سبحان الله، والله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن يحس الإنسان. ومن أنت بتشعر بقرصتها إزاي؟ هذا الشعور بالألم أثناء قرص البعوضة مش سببه الوخث، لا، ده سببه مص الدم في الخرطوم. يعني مص الدم هو الذي يؤلم اللي تقرصه البعوضة، إنما الوخذ ده هي بتخدر وتقرص وبعدين بتمص الدم. يبقى بتخدر وتقرص وتمص الدم، تخدر وتقرص مفيش ألم، تيجي تمص الدم تحس انت بالألم. يعني الإحساس بألم القرصة عن طريق مص الدم. حاجة دقيقة جدا. أنا قاصد أتكلم في الكلام ده كله عشان تتبين مدى دقة خلق الله وعظمة خلق الله. البعوض أكثر من هذا يستطيع معرفة مكان إنسان ما خلال زفيره. ليه؟ في الزفير بيطلع غاز الكربون. البعوضة حساسة جدا لالتقاط غاز الكربون، وبعدين تحلل كميته ومصدره. أول ما يطلع غاز الكربون من بني آدم بتحلله وتعرف المصدر، تروح على طول وهي في الضلمة، بتلاقي الأوضة ضلمة تماما والناموسة جاية أو البعوضة جاية بتقرص، لأن عن طريق إيه؟ النفس. إن هذه الحشرة حساسة جدا لغاز الكربون، لما لديها قدرات تتفوق على أعقد الأجهزة التي صنعها البشر. البشر ضعيف، البشر مخلوق، إنما الخالق معجز، معجز في خلق ومعجز في كل شيء. عند البعوضة ما يسمى بالمحاجم، تجعلها تقف على الإيه؟ على السطوح الملساء. طيب إذا كان السطح خشنا تقف بمخالبها، عارفة إذا كان السطح ده أملس ولا خشن عشان ما توقعش. الأجنحة بتاع البعوضة بترفرف بعدد كبير جدا، يعني عدد رفرفة أجنحة البعوضة بيبلغ آلاف المرات عشان تسمع الطنين بتاع البعوضة. لكي تسمع الطنين بتاع البعوضة فلا بد أن ترفرف آلاف المرات، وأول ما يجي الطنين يروح النوم على طول. بني آدم ضعيف أمام أضعف مخلوقات الله، تدبره يعني. أنا وأنت بتسمع تدبر. ومزودة بجهاز للشم تشم به رائحة عرق الإنسان على مسافة 60 كيلو، كلام يعني يجعلنا خاشعين في محراب الصلاة والسجود لله عز وجل. بلاش محراب العلم ده، خلينا عابدين لله عز وجل، إن العلم وسيلة لعبودية الله عز وجل. مزودة بجهاز الشم تشم به رائحة عرق الإنسان على مسافة 60 كيلو. ايه ده؟ ابن كثير كما قلت رحمه الله، رحمه الله وكثير مفسرين قدامى قالوا ان فما فوقها الذباب والعنكبوت، لانه في التنزيل في اسباب النزول ذكر الذباب والعنكبوت قبل البعوض. فاللي كان متاح ايامها عند ائمة التفسير مفسرين العظام فخر هذه الامة، المتاح امامهم ان ما كانش الا الذباب والعنكبوت. انما لما العلم تقدم اخترع العلم فاصبح في خدمة القرآن، العلم الحديث، المجاهر الإلكترونية الحديثة، التقنيات العلمية الحديثة في خدمة إيه؟ القرآن بنستخدمها دلوقتي بتبقى في خدمة العقيدة وفي خدمة التفسير. طبعا مع تطور علمي وضحت الحشرة الطفيلية اللي شفناها في الفيلم، ولا هنشوفها قبل ما ننهي إن شاء الله كمان مرة، إن الفيلم الحياة رائع يعني. البعوضة في الاصطلاح العلمي حشرة من ثنائيات الأجنحة اللي هي ديبترا، هي من عيلة الذباب. خلي بالك في فرق بين الذكر والأنثى عشان تبين إعجاز القرآن. القرآن قال إيه؟ بعوضة، لأن هي الخاصة بالإنسان، فمش هيفهم الإنسان إلا أنثى البعوض، مش هيفهم الإنسان إلا المعلومات التي تأتي إليه عن طريق أنثى البعوض. إنما الذكر أولا لا يتغذى على الدماء، وليس له أي دور نهائي في اللسعات اللي انت عارفها، ولكن الأنثى فمها مصمم، فم الأنثى مصمم على ثقب جلد الإنسان والحيوان. خلي بالك هو رخو جدا، يعني الخرطوم اللي انت كنت شايفه في الصورة دلوقتي رخو جدا. ازاي يخترق الجسم الجلد اللي هو اتكلمنا في حلقات عن الجلد بطبقاته؟ طب بلاش جلد الإنسان اللي هو الرقيق ده، طب جلد الجاموسة، طب جلد الفيل ممكن يخترق هذا الخرطوم الرخو جدا. كيف؟ سبحان الخالق العظيم. وهي متخصصة في الكائنات ذات الدماء الحارة باعتبارها مصدر غني بالبروتين اللازم لإنتاج البيض أو لتكبير البيض. اوعى تفتكر ان البعوضة بتتغذى على الدم أو مصاص الدماء، البعوضة فقط بتمتص الدم علشان تستخدمه في تكبير البيض فقط. هي غذاء البعوضة، ودي معلومة ربما أنا كنت يعني أجهل هذه المعلومة، ربما يجهله كثير من الناس، إن البعوضة غذائها على رحيق الأزهار، إنما بتمتص الدم عشان تحافظ على النسل. أقول تاني لأن دي معلومة شائعة خاطئة، إن البعوضة مصاص الدماء، مصاص الدماء عشان أولادها مش عشان نفسها. هي بتتغذى على رحيق الأزهار، ملهاش غذاء في الدم، وإنما الدم كما سنبين الآن فورا بتمتصه علشان تكبير البويضات. طيب هذه الحشرات اللي هي البعوض تشترك مع الذباب في عائلة واحدة في إعجاز خلق. البعوضة لا تتواجد على ارتفاع 5500 متر فوق سطح البحر، ولا على انخفاض 1250 متر. سبحانك يا رب، يعني لها مدى طيران البعوضة، ده أسرار خلق، إعجاز خلق، لها مدى طيران. ما تعرفش تطير تحت 1250 متر من سطح الأرض، ولا تطير فوق 5500 متر على سطح الأرض. لها أو منها 34 نوع تضم 3100 فصيل، ومن أشهرها الأنوفلس اللي احنا عارفينه في كتب الطب والطفيلات ومعارضة الأنوفلس. خلاص
سبحان الله، الأنثى لا تمتص الدم لكي تتغذى عليه فغذاؤها بصورة عامة ورحيق الزهور، ولكن أنثى البعوض تحمل البويضات، وهذه البويضات تحتاج إلى بروتين لتكبر. طيب، هذا البروتين بتحصل عليه البعوضة من الدم، لأنه تحطه على البويضات فتكبر بويضات، فهي بغريزتها، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تمتص الدم لكي يكون غذاء للبويضات التي تخرج منها اليرقات وبعدين إيه البعوضة الكاملة. البعوضة الأم أين تضع بيضها؟ تضع بيضها برادار في بطنها. الرادار ده بيسمى اللاقطات الحساسة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الرادار موجود على بطن البعوضة، بتتبين مكان البيض، مكان وضع البيض، المكان المناسب تحط بيض، مكان غير مناسب ما تحطش بيض، عن طريق رادار في بطن البعوضة. طول كل بيضة لا يصل إلى واحد من نص الواحد ملي، ممكن تضعه صف واحد أو في مجموعات. خلاص، بعد أن تضع البعوضة بويضتها التي تكون بلون أبيض، خلي بالك من إعجاز الخلق ده، خلاص بتحط البيض، أول ما تضعه بيبقى لونه أبيض، بعد ساعة بيسود. بيسود ليه؟ عشان ما يكونش عرضة للحشرات والطيور، عشان يبقى لون الأرض أو لون المكان اللي هو فيه. وهذا من رحمة الله عز وجل بالبعوض، من رحمة الله عز وجل، يعني غير لونها على طول من اللون الأبيض البويضات للأسود بعد ساعة، عشان لو كان أبيض هيلمع حتى في الظلمة، ممكن يكون عرضة للأكل، إن أي حشرات أخرى أو أعداء البعوض يأكلوه. هذه رحمة أرحم الراحمين ببويضات البعوض، فكيف رحمة أرحم الراحمين بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفقس البويضات بعد 3 أيام، تخرج إلى القناة حيث تتغذى على العوالق، ويتدلى من سطح الماء معلقة بذيلها الذي هو أنبوب التنفس. جهاز التنفسي في البعوض غريب الشكل، اليرقة بتلاقيها اليرقة نازلة كلها في المية مقلوبة، رأسها تحت وديلها فوق، رأسها تحت وديلها فوق، ويطلع من ديلها أنبوب كده. الأنبوب ده هوت بتتنفس به من على سطح المية. طب نعرض الصورة عشان تبقى أوضح، الصورة دي الأخيرة، لا الصورة الأخيرة، لا الصورة الأخيرة وقبل الأخيرة، هننهي بها إن شاء الله. أيوة، أدي صورة يرقة مقلوبة رأسها تحت وديلها فوق، وطالع من ديلها أنبوب التنفس. خلاص، قضيب تخرجه من خارج الماء لتتنفس بواسطته. الدودة الموجودة في الماء تكون معلقة رأسا على عقب زي ما انت شايفها كده، ولمنع نفوذ الماء الى القضيب تفرز مادة صمغية في من جسمه، يعني تفرز صمغ عشان يحفظ هذا الأنبوب للتنفس. نفس، طب وين الوضع ده بالظبط؟ ده صنع الله، حدش له دعوة في المسألة دي. الصورة اللي بعدها على طول يا اسم محمد هتلاقي يرقات البعوض، يرقات البعوض معلقة رأسها تحت وديلها فوق، وطالع أنبوب التنفس من فوق عشان تتنفس من تحت الماء. ده البعوض بيتنفس لأنها بتخرج الايه الأنبوب ده، وبعد كده بتفقس اليرقة دي بتتحول للطور الكامل بعد كده. هو طبعا الحلقة يعني للأسف الشديد انتهت، أنا بقى فضل الوقت بس هعرض الفيلم تاني يا سبحان، معلش عشان احنا متمتعناش به. اعرضه توضح حضرتك، اعرض الفيلم تاني. دي الآية، وكويس ان الفيلم بطيء عشان نقرا كده بتمهل. هو الفيلم بطيء قوي. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. يا من يرى خرير الدم في أوداجها يسير من مفصل في مفصلي. يا من يرى دبيب الوطء في أقدامها دبيب الوطء في أقدامها وهي تسير وهي تسير. سبحان الله. يا من يرى وصول الغذاء لجنينها في بطنها في ظلمة الأحشاء بغير تنكري. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى ويسمع ما دونه في عمق بحر مظلم متهولي. سبحان من يسمع ويرى دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى خلق الصغير عنده كخلق الكبير. سبحانه وتعالى هنشوف دلوقتي بعد قليل فما فوقها فما فوق البويضة حسب التفسير المعاصر للآية. انظر إلى الصورة وقدرة الخالق بعد تكبير سورة البعوضة بتكبر. شفت الخلايا بتكبر كل ده تحت المجهر الإلكتروني. المنظر رائع الحقيقة. وبعدين ادي الايه فما فوقها الحشرة الطفيلية التي اكتشفها المجهر الإلكتروني حديثا في تفسير معجز للآية الكريمة من سورة البقرة. تاني جزاك الله خيرا يا استاذ محمد. طبعا لم اقل شيئا في البعوض. يعني البعوض فيها اجهزه كثيره جدا. يا دوبك لحقنا الجهاز التنفسي فقط. الجهاز التنفسي بعد المعلومات العامه لان كل قلته ده معلومات عامه عن تشريح البعوضه. انما قلتش للجهاز التنفسي. في الجهاز العصبي في جهاز عصبي في البعوضه في الجهاز الهضمي في جهاز المناعه في البعوضه. يعني قصه طويله الامراض اللي بتنقل البعوضه. والمعنى اخي الحبيب أننا عاجزون كبشر أمام قدرة الحق تبارك وتعالى. فالله عز وجل حينما يسخر هذا الكائن الحقير الصغير لكي ينشر كم هائل من الأمراض والأوبئة لكي نكون على حذر لكي نكون على خوف لكي نكون على رهبة. فنحن نتعبد الله عز وجل بهذا العلم وبالغوص في أعماق هذا العلم لكي نزداد علما بالله عز وجل وبقدرة الله عز وجل. والله عز وجل حينما يريد أن ينتقم ينتقم بأحقر شيء بهذه البعوضة التي ربما تقض مضجعك فلا تستطيع النوم حتى ولو ملكت الدنيا بأسرها. يمكن أن تؤذيك بقرصتها أو بنقل أي مرض بين البشر. هذه البعوضة المتناهية في الصغر. ربما يكون لنا لقاءات مع البعوض مرة أخرى أو مع العنكبوت أو النمل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا اللقاء والبقاء وأن يستخرج منا دائما ما يرضيه عنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا رزقا إلا يسرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ولا تحرمنا يا مولانا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين، امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم نسألك رحمة من عندك، وعلما من لدنك، وفهما لأسرار كتابك، واغفر لنا ذنوبنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن، وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان.